بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في حج التمتع، وقد تقدم الكلام في أول واجب من واجبات حج التمتع وهو الإحرام، وقد ذكرنا أن محل الإحرام بالنسبة لحج التمتع يكون من داخل مكة، وأشرنا إلى أن في البين خلافا بين فقهائنا، هل أن الإحرام لا بد أن يكون من مكة القديمة أم يجزي أن يكون الإحرام من مكة الجديدة. ذكرنا أن مرد الخلاف بين الأعلام يعود إلى أنه إذا بني على أن مكة القديمة ومكة الجديدة على حد سواء، بمعنى ما دل على تحديد مكة يشمل مكة الجديدة كما يشمل مكة القديمة، فلا إشكال ولا ريب في جواز الإحرام من مكة الجديدة كجوازه من مكة القديمة. أما لو قلنا بأن جواز الإحرام أو بأن مكة عنوان مكة ينحصر في خصوص مكة القديمة فلا يشمل مكة الجديدة، فلا ريب ولا إشكال في عدم جواز الإحرام من مكة الجديدة لعدم انطباق عنوان مكة عليها. قلنا بأن أفضل الإحرام أن يكون من الحرم، وأفضله أن يكون من تحت ميزان الرحمة، هكذا وردت النصوص الشريفة الدالة على ذلك وعليه فتاوى الفقهاء. كيفما كان، بعد الفراغ عن هذا الواجب وهو أول واجبات حج التمتع يقع الكلام في ثاني الواجبات. ثاني واجبات حج التمتع وعبارة عن الوقوف بعرفات، فيجب على كل مكلف أراد أن يحج حج التمتع أن يقف بعرفات بقصد القربة. والمراد بالوقوف بعرفات ليس قيام الإنسان على قدميه كما سيأتي طيلة الوقت، وإنما المراد من الوقوف بعرفات عبارة عن تواجد الإنسان وحضوره بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكبا أو راجلا أو ساكنا أو متحركا. أقول لا شبهة في أصل وجوب الوقوف بعرفات، إذ أنه من أهم أركان الحج وواجباته، والروايات الدالة على وجوبه سواء من الروايات البيانية وغيرها تبلغ من الكثرة حد التواتر إجمالا. ولذا في الحقيقة لو قيل بعدم الحاجة للبحث عن أصل وجوبه لم يكن في ذلك ضير. على أي حال، ينبغي ملاحظة نقطتين أساسيتين في البحث عن الوقوف في عرفات. النقطة الأولى أن الوقوف بعرفات عبادة متقومة بالنية بتمام عناصرها الثلاثة دائما وأبدا. إذا اعتبرنا النية فذلك يعني أننا نعتبر توفر هذه العناصر الثلاثة في النية. ما هي تلك العناصر الثلاثة التي تتقوم النية بها؟ العنصر الأول قصد القربة، والعنصر الثاني قصد الإخلاص، والعنصر الثالث قصد اسمه الخاص المميز له شرعا. أما اعتبار قصد القربة فمضافا إلى الارتكاز القطعي الكاشف عن ثبوته في زمن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام والواصل إلينا يدا بيد طبقة بعد طبقة، يدل عليه قوله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله، على أساس أن الأمر بالإتمام لله سبحانه وتعالى إرشاد إلى أن الحج والعمرة عبادة، فلا بد من الإتيان بهما بما لهما من الواجبات لله سبحانه وبقصد التقرب إليه والإخلاص. أيضا النقطة الثانية التي ينبغي الالتفات لها معنى الوقوف بعرفات. ذكرنا قبل قليل بأن المراد من الوقوف بعرفات التواجد فيها بدون فرق بين أن يكون جالسا راكبا قائما نائما وما شابه، بمعنى لا نعتبر في التواجد في عرفات خصوصية محينة أو خصوصية محددة يكون الإنسان ملتزما بها. هذا تقديم وهو خلاصة تقريبا ما أشار له المصنف. على أي حال، ذكر المصنف أطال الله في بقاء في أول فرع من فروع البحث، قال بأنه يجب التواجد في عرفات، الحضور في عرفات بأي كيفية كانت من وقوف أو جلوس أو قيام أو نيام إلى آخر. فذكر أما أصل وجوب الحضور في عرفات فهذا تقتضيه السيرة القطعية المتوارثة بين المسلمين والمتصلة بزمان النبي صلى الله عليه وآله على فعل ذلك بنحو اللزوم، بمعنى أننا نحن اليوم قد وجدنا المسلمين الذين سبقونا يقفون بعرفات، والمسلمون الذين سبقونا وجدوا المسلمين الذين سبقوهم يقفون بعرفات، والمسلمون الذين سبقوهم وجدوا من سبقهم من المسلمين يقفون بعرفات، وهكذا سوف تنتهي هذه السيرة متصلة إلى زمان النبي محمد صلى الله عليه وآله، وتشير إلى أن هذا الفعل، هذه السيرة عندنا فيها احتمالان: مرة تكون هذه السيرة الصادرة سيرة احتياطية أو سيرة لا تشير إلى الوجوب، ومرة أخرى لا، يستفاد من هذه السيرة والتزام المسلمين عليها منذ ذلك العصر إلى يومنا هذا على أن هذا فعل لازم. يقول المصنف بأن السيرة محط البحث تشير إلى أن الوقوف بعرفات من الأمور اللازمة التي فعلها النبي صلى الله عليه وآله وأشار إلى لزومها. أيضا يدل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار. صحيحة معاوية بن عمار واردة في الباب الثاني من أبواب أقسام الحج حديث 4، ما جبنا الوسائل المرتبط بهذا البحث. في الحديث عندما يتعرض الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لبيان كيفية حج رسول الله صلى الله عليه وآله، فيذكر كيف حج رسول الله فيعدد الأفعال التي قام بها النبي صلى الله عليه وآله، من ضمنها فيقول: ثم مضى إلى الموقف فوقف به فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته يقفون إلى جنبها فنحاها ففعلوا مثل ذلك، فقال: أيها الناس، إنه ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف، ولكن هذا كله موقف، وأومأ بيده إلى الموقف، فتفرق الناس وفعل مثل ذلك بمزدلفة، فوقف حتى وقع القرص قرص الشمس ثم أفاض. على أي حال، يستفاد إذن من هذه الرواية من فعل النبي محمد صلى الله عليه وآله أن النبي وقف، وبالتالي يكشف ذلك عن اللزوم. بل يمكن أن نستفيد لزوم الوقوف بعرفات من خلال الروايات التي تضمنت حرمة الإفاضة من عرفات قبل الغروب، عندما يقول يحرم الإفاضة من عرفات قبل الغروب فذلك يعني أن هناك إلزاما، يعني لماذا يحرم الإفاضة تحرم الإفاضة من عرفات؟ إنما تحرم الإفاضة من عرفات لو كان هناك تكليف إلزامي يلزم المكلفين بالبقاء في عرفات، أما لو كان التواجد في عرفات مستحبا مثلا أو كان التواجد في عرفات مباحا لا معنى لأن يقال بحرمة الإفاضة من عرفات قبل الغروب. إذن ذلك يعني التعبير بحرمة الإفاضة من عرفات قبل الغروب يدل على أن التواجد في عرفات من هذه الفترة لهذه الفترة واجب، فلو أن الإنسان عصى وخالف هذا الواجب يكون قد ارتكب محرما. أشار بعد ذلك المصنف إلى أمر، وهو أن المتمتع يبقى بالخيار في الإحرام للحج ما دام بإمكانه إدراك الموقف، يعني المحرم أو من أراد أن يحج حج التمتع يمكنه أن يؤخر إحرام حج التمتع إلى يوم التاسع قبل زوال الشمس، بحيث يمكنه أن يدرك الوقوف بعرفات، لأن المعتبر أن يحرم قبل وقت الموقف فيأتي وقت الموقف وهو محرم، ولذلك بالخيار يمكنه أن يبقى بالخيار يختار أي وقت ما أن يختار أي وقت للإحرام ما دام بإمكانه أن يقف بعرفات ويؤدي الغرض المطلوب. يدل على ذلك صحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة، وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر. قوله إلى زوال الشمس من يوم عرفة يعني له أن يتخلف عن الإحرام إلى قريب زوال الشمس، بحيث يمكنه أن يحرم ويكون بعد ذلك مدركا للموقف، أما أنه يلزم بذلك قبل الزوال فلا. الأمر الثاني الذي تعرض إليه المصنف هو بناء على اعتبار الوقوف بعرفات، هل يلزم من ذلك أن يكون الوقوف بعرفات وفقا لكيفية معينة وطريقة خاصة؟ مثلا يعتبر أن يكون الإنسان قائما على قدميه طيلة الموقف فلا يجوز له الجلوس، أو لا يجوز له النوم، أو لا يجوز له مثلا الركوب، أم لا يعتبر في الوقوف بعرفات كيفية خاصة، بل يمكن للإنسان أن يكون راكبا أو راجلا أو ساكنا؟ يقول المصنف لا يتعين في الحضور في عرفات كيفية خاصة، بل المعتبر عندنا هو التواجد في عرفات بأي كيفية كانت من الكيفيات. دليلنا على ذلك السيرة القطعية المتوارثة التي أشرنا لها، فإن سيرة المسلمين الواصلة لنا يدا بيد جيلا بعد جيل منذ عصر النبي محمد صلى الله عليه وآله وإلى يومنا هذا، أنه لا يعتبر كيفية خاصة في عملية الوقوف بعرفات، ولأنه لو كانت هناك كيفية خاصة لاشتهر ذلك وداع وانتشر بين المسلمين، خصوصا وأن المسألة من المسائل الابتلائية، ذلك لأن الناس في كل عام يحجون وفي كل حج يقفون بعرفات، فذلك يعني أنه لو كان للوقوف بعرفات كيفية خاصة لنص الحجاج عليها أو لعرفها الحجيج والتزموا بها. فالمسألة من المسائل الابتلائية، عدم وجود هذا الأمر بين الحجيج يكشف عن أن الأمر غير معتبر بكيفية خاصة، يعني يمكن الالتزام بأي كيفية. وبناء على عدم وجود الدليل الدال على كيفية خاصة يمكن أن يتمسك بالإطلاق المقامي الوارد في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة، حيث أن صحيحة معاوية بن عمار مع أنها في مقام بيان لزوم الوقوف بعرفات لكنها لم تتعرض لبيان كيفية الوقوف. الإطلاق المقامي المستفاد من صحيحة معاوية بن عمار قاضي بعدم وجوب كيفية خاصة بالنسبة للوقوف، فيثبت المطلوب. أيضا يمكن أن يتمسك بنفس صحيحة معاوية بن عمار، حيث أنها اشتملت على أن النبي وقف على ناقته، يعني كان راكبا على ناقته، فيستفاد من ذلك أنه يجوز الوقوف راكبا، وبالتالي يثبت عدم اعتبار كيفية خاصة. أيضا يستفاد ذلك من خلال رواية أو صحيحة حماد بن عيسى. صحيحة حماد بن عيسى الواردة في الباب 12 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة. الحديث الأول صفحة 536 من المجلد 13. عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن محمد بن عيسى عن حماد بن عيسى قال: رأيت أبا عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام بالموقف على بغلة رافعا يده إلى السماء عن يسار وإلى الموسم حتى انصرف، وكان في موقف النبي صلى الله عليه وآله وظاهر كفيه إلى السماء وهو يلوذ ساعة بعد ساعة بسبابته. شاهدنا: رأيت أبا عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام بالموقف على بغلة، فهذه تدل على أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كان راكبا، فيثبت المطلوب، فيستفاد حينئذ الجواز. لو لم يلتزم بشيء، يعني قيل بأن هذه الروايات صحيحة معاوية بن عمار التي اشتملت على أن النبي محمد صلى الله عليه وآله كان راكبا على بغلته جالسا عليها، أو صحيحة حماد التي اشتملت على أن الإمام الصادق عليه السلام كان راكبا على بغلته، لو لم يلتزم أو لم يقبل بهذين النصين، لا بدلالتهما ولا بالإطلاق المقامي من صحيحة معاوية بن عمار، بدعوى أن هذين النصين إنما يفيدان فعل المعصوم، وفعل المعصوم مجمل، لأن فعل المعصوم أعم من كونه دالا على الوجوب أو الاستحباب أو أصل المشروعية، فما دام في فعل المعصوم إجمال لا مجال حينئذ للالتزام به والعمل على طبقه، فعليه تسقط هذه الروايات عن الدلالة على المدعى لأنها مجملة من جهة فعل المعصوم. عندها سوف يلتزم بالرجوع للسيرة، لو قيل بأن هذه السيرة سيرة احتياطية وليست سيرة تعبدية يمكن الاستناد لها، فبالتالي أيضا لا دليل عندنا على مشروعية الوقوف بأي كيفية كانت في عرفات. عندها ما هو الدليل؟ بعد فقدان الدليل الاجتهادي سوف نرجع للدليل الفقاهتي وهو الأصل العملي. الدليل الفقاهتي الأصل العملي يقضي بعدم وجوب كيفية خاصة في الوقوف. لماذا؟ لأننا نشك في وجوب الوقوف بهذه الكيفية أو بهذه الكيفية أو بهذه الكيفية، نجري أصالة البراءة عن وجوب كيفية خاصة في الوقوف. ومع جريان أصالة البراءة عن كيفية خاصة في الوقوف يثبت المطلوب حينئذ، وهو جواز الوقوف في عرفات بأي كيفية خاصة، بأي كيفية عفوا، من دون لزوم كيفية خاصة. وفقا لما ذكرنا يقول المصنف: يتضح عدم تمامية ما التزم به الفاضل الهندي. الفاضل الهندي وهو أحد أعلام الطائفة في كتابه كشف اللسان التزم بأنه لا بد في عرفات من الوقوف على القدمين، وبنى على عدم مشروعية البقاء في عرفات من دون قيام، وذلك لأنه قال بأن المستفاد من الأدلة والوقوف في عرفات، والوقوف لغة وعرفا لا يصدق إلا من خلال القيام على القدمين، إذ أن النوم أو الجلوس لا ينطبق أو الركوب لا ينطبق عليه عنوان الوقوف بعرفات، لأن الوقوف لغة وعرفا قيام على القدمين، ولا يصدق على جميع ذلك قيام على القدمين، فيبنى على عدم الاكتفاء بذلك، وبالتالي يبنى على عدم تحقق الوقوف حينئذ. من خلال ما ذكرنا عرفنا بأن ما ذكره الفاضل الهندي وإن كان تاما لكن الأدلة غير متعرضة لبيان هذه الكيفية أو شرطيتها. الفرع الثالث وهو من الفروع التي ذكرها المصنف قال: ويعتبر القصد، يعني يعتبر في تحقق الوقوف بعرفات أن يكون المكلف قاصدا الوقوف بعرفات، بمعنى لو أن الإنسان تواجد في عرفات منذ زوال الشمس إلى غروبها لكن كان نائما في عرفات من دون قصد، هل يبنى على تحقق الوقوف بعرفات منه أو لا؟ أيضا أمر آخر، لو أن الإنسان تواجد في عرفات منذ زوال الشمس إلى غروبها لكنه كان مجنونا جن وقت الزوال ولم يفق من جنونه إلا بعد غروب الشمس، أو كان مغمى عليه ولم يفق منذ زوال الشمس ولم يفق بعد إغمائه إلا بعد غروب الشمس، النتيجة أنه لم يتحقق منه قصد الكينونة في عرفات ولم يتحقق منه قصد الوقوف بعرفات. إذا لم يتحقق منه قصد الوقوف بعرفات، هل يبنى على تحقق الوقوف منه أم يبنى على أن الوقوف لم يتحقق؟ يقول المصنف بأن من لم يقصد الوقوف بعرفات منه زوال الشمس إلى غروبها لا ينطبق عليه حينئذ أنه قد وقف بعرفات، ولذلك اعتبر قصد الوقوف فلا يكتفى بالنوم طيلة فترة الوقوف أو بالإغماء طيلة فترة الوقوف. لماذا؟ لما ذكرنا قبل قليل من أن الوقوف بعرفات مثله مثل بقية أفعال الحج، يعتبر فيه القصد عن قربة ومع فرض النوم أو الإغماء الذي يكون مستوعبا لتمام الوقت لا يتحقق منه القصد عن قربة فلا يثبت المطلوب. نعم، لو تحقق منه القصد في بداية الوقت ثم نام، أو تحقق منه القصد في بداية الوقت ثم أغمي عليه لم يكن في ذلك ضير. لماذا؟ لما ذكر في محل من أن النية قسمان، هناك نية فعلية وهناك نية فاعلية. النية الفعلية هي التي لا بد أن تكون مستوعبة لتمام الوقت وأن يكون الإنسان حاضرا فيها في جميع الوقت. النية الفاعلية لا، أن يكون الإنسان موجودا في بعض الوقت حتى لو فاتت النية في البعض الآخر، مثل نية الصوم، الإنسان يبدأ صوم يومه بنية لكن لا يعتبر أن تكون النية حاضرة عند الإنسان. نعم، نية الامتناع عن المفطر، لكن لو نام الإنسان بعدما نوى ولم يستيقظ إلا بعد أذان المغرب صح صومه، لكن لو أراد الإنسان أن يصلي فنوى ثم نام ولم يستيقظ إلا عند السلام صلاته باطلة. الصلاة يسموها نية فعلية، لا بد من كون الإنسان حاضرا في تمام وقت العمل بنيته. أما بالنسبة للنية الفاعلية أصل إيجادها معتبر، فلو غاب الإنسان لنوم أو لإغماء أو ما شابه لم يضر ذلك بالصحة. الوقوف بعرفات من النية الفاعلية، فيعتبر أن ينوي الإنسان في مبدأ الوقت ثم لو نام أو أغمي عليه فلم يستيقظ أو يفق من إغمائه إلا بعد انتهاء الوقت كان ذلك محققا للغرض ولم يكن ذلك مانعا من البناء على الصحة. الكلام بعد ذلك في وقت الوجوب، وقت الواجب. قلنا الواجب هو الوقوف بعرفات، فما هو وقت الواجب بالنسبة للوقوف بعرفات؟ طبعا عندنا الوقت الواجب عندنا مبتدأ وعندنا منتهى. أما بالنسبة للمبتدأ فعبارة، أما بالنسبة للمنتهى وقت الانتهاء، فقد ذكر المصنف أن وقت الانتهاء من عرفات لم يقع فيه خلاف بين أصحابنا، بمعنى أن أصحابنا متفقون على أن وقت الانتهاء من عرفات يكون بالغروب، فلا بد أن يبقى الإنسان في عرفات إلى غروب الشمس يوم التاسع من شهر ذي الحجة، وهذا لم يقع فيه خلاف بين أصحابنا. وكما قلت تدل عليه مجموعة من النصوص المعتبرة ذكر المصنف، منها على سبيل المثال صحيحة ضريس الكناسي، صحيحة ضريس الكناسي الواردة في الباب 23 من أبواب الإحرام الحديث الأول، صفحة 558. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري الطريق معتبر، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع بن عبد الملك، بل احنا كنا نقول ضريس الكناسي، لا صحيحة مسمع بن عبد الملك صحيحة ثانية ضريس الكناسي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس، قال إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان متعمدا فعليه بدنه. أنا كنت أتكلم عن صحيح الضريس الكناسي وهي الحديث رقم 3 في نفس الباب نفس الصفحة، ما يهم، عندنا الصحيحة الأولى إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان متعمدا فعليه بدنه. هذه يستفاد منها ان مقدار الواجب او مقدار انتهاء الوقوف، المنتهى في الوقوف محدد بغروب الشمس واستدارها واقعا، وقلنا تدل عليه هذه الرواية، فيستفاد حينئذ هذا الامر. طيب هذا الكلام من حيث المنتهى، كلامنا من حيث المبدأ، متى يبدأ الوقوف بعرفات؟ المشهور بين علمائنا أن الوقوف بعرفات يبدأ من زوال الشمس يوم التاسع، المشهور بين علمائنا أن الوقوف بعرفات يبدأ من زوال الشمس يوم التاسع، لكن يقول المصنف بأن هذا التحديد الذي ذكروه المشهور غير مستفاد من النصوص، بل المستفاد من النصوص أن الوقوف يبدأ بعد الزوال بمقدار أداء الغسل والصلاتين بل وأكثر، ولذلك ورد في تعبيرات بعض الفقهاء كالسيد الخوئي أنه يجوز تأخير الوقوف بعرفات إلى بعد الظهر بساعة تقريبا، وهذا المعنى يستفاد من الروايات، فقد ورد مثلا في صحيحة معاوية ابن عمار فلما زالت الشمس خرج، هذه الرواية هكذا، أن رسول الله عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قام بالمدينة 10 سنين لم يحج، ثم أنزل الله عليه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، إلى أن قال حتى انتهوا إلى نمرة وهي بطن عرنة بحيال الأراك، فضربت قبته وضرب الناس أخبيتهم عندها، فلما زالت الشمس خرج رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه قريش وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد، فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم، ثم صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، ثم مضى إلى الموقف فوقف به. تقريب دلالتها أن الفراغ عن صلاتي الظهرين ومقدماتهما والوعظ والإرشاد لا يقل عن ساعة. فإذا النبي صلى الله عليه وآله لم يقف بمجرد حصول الزوال، وإنما قد مضى مقدار ساعة حتى وقف النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي قد يقال بهذا المدعى. لكن أقول النبي صلى الله عليه وآله إذا كان في عرفات طيلة هذه الفترة فقد تحقق الموقف منه، إنما مضى إلى تلك الناحية. اللهم إلا أن نقول بأن هذه الأمور خارج عن عرفات، وبالتالي مضى إلى الموقف، يعني مضى إلى عرفات. على أي حال، المصنف لما التزم بهذا بأن الرواية لا دلالة لها على أن الوقوف بعد زوال الشمس مباشرة، بل المستفاد منها إمكانية تأخير الوقوف، يعني نية الوقوف إلى ساعة وفقا للتقريب الذي ذكرناه في صحيحة معاوية بن عمار، قال لكن الاحتياط بالتحفظ من مخالفة المشهور يقتضي الابتداء من الزوال مباشرة، خصوصا لمن لا يريد الاشتغال بالغسل وما شابه. وبعبارة أدق، كأن المصنف يقول لا بد أن نفصل بين من أراد أن يشتغل بالغسل وما شابه فيجوز له تأخير النية ما بعد الزوال بساعة تقريبا، أما من لا يريد الاشتغال بالغسل مثلا فالأحوط وجوبا أن تكون نيته مقارنة لزوال الشمس، وأن لا يكون مبتعدا عن ذلك. الأمر أو الفرع الخامس مما ذكره المصنف، قال بأن أو قلنا بأن الوقوف بعرفات ركن، ومقتضى ذلك أن الحج يبطل بترك الوقوف بعرفات. الكلام ما هو مقدار هذا الركن؟ هل أن الركن الذي يبطل الوقوف بتركه الوقوف بعرفات مطلق الوقوف من زوال الشمس إلى غروبها، أم أن الركن بالنسبة لعرفات هو المسمى؟ وبعبارة ثانية، عندنا احتمالان. الاحتمال الأول، احنا متفقين بداية على أن الوقوف بعرفات ركن، لا إشكال عندنا، لكن هل أن هذا الركن يعني الوقوف في تمام هذا الوقت من زوال الشمس إلى غروبها، أم أن لا الركن إنما هو مسمى الوقوف بعرفات، بمعنى ولو وقف بعض الوقت من الزوال إلى غروب الشمس، وقف بعض الوقت من الزوال إلى غروب الشمس كان ذلك كافيا وموجبا لتحقق الوقوف. يقول المصنف عندنا في الوقوف بعرفات أمران، عندنا ركن وعندنا واجب. الركن هو الوقوف في عرفات مسمى الوقوف، بمعنى التواجد في عرفات آنا ما، أما الواجب فهو عبارة عن الوقوف في عرفات من زوال الشمس إلى غروبها. طيب ما هو الذي يفسد الحج بالإخلال به؟ الذي يفسد الحج بالإخلال به والركن، يعني ترك الوقوف بعرفات مسمى الوقوف، هذا الذي يوجب الفساد لا مطلقا. الكلام ما هو الدليل على ذلك؟ قال أما الدليل على أن الركن الذي يبطل الحج بتركه عمدا هو المسمى وليس الجميع، هو ما تسالم عليه الأصحاب، فإن الأصحاب متسالمون على ذلك. أيضا يمكن استفادة ذلك من خلال صحيحة مسمع التي تقدمت في الفرع رقم 4 صفحة 474. رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس، يعني لم يتحقق منه البقاء في عرفات إلى الغروب. قال إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان متعمدا فعليه بدنه. لاحظوا لم يقل بطل حجه. لو كان الركن عبارة عن الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب قال الإمام عليه السلام بطل حجه لا أقل في المتعمد. قول الإمام عليه السلام في المتعمد بأن حجه لم يبطل وإنما عليه كفارة الإفاضة من عرفات قبل وقت الإفاضة يكشف عن أن الركن ليس تمام الوقت من الزوال إلى الغروب، وإنما الركن هو خصوص أو مدة زمنية وهي المسمى، فإنه يكتفى بذلك. فإذا صحيحة مسمع بن عبد الملك دالة على أن الركن الذي يعتبر في تحققه صحة الحج مسمى الوقوف بعرفات وليس تمام واستيعاب كل الوقت. عاد المصنف فذكر بأن أقصى ما يستفاد من صحيحة مسمع أن المجموع ليس ركنان، لكن هل يستفاد من صحيحة مسمع كفاية مسمى الوقوف؟ يقول هذا الأمر غير مستفاد منها، لأن السؤال عن الإفاضة قبل الغروب ناظر إلى ما هو المتداول لدى العامة، يعني أن السائل يسأل هناك عند العامة أمر مشتهر عند أبناء السنة، فهل هذا جائز عندنا أن نفيض قبل الغروب بساعة؟ الإمام قال لا، لا يجوز الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس. فإذا ليست هي في مقام بيان ركنية المسمى، وإنما هي من باب الإشارة إلى عدم مشروعية الإفاضة، وبالتالي إثبات ركنية المسمى يقول من خلال التسالم. حقيقة ما أفاده المصنف في هذا المورد محل تأمل، لأن الدلالة صحيح الدلالة المطابقية لصحيحة مسمع لا تدل على ركنية المسمى، وإنما تدل على عدم جواز الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس. لكن أقول بالدلالة الالتزامية يستفاد أن الإفاضة من عرفات لو كان الركن هو تمام الوقت لألزمه الإمام عليه السلام ببطلان الحج. إلزام الإمام عليه السلام بأن المعتبر إنما هو خصوص هذا الأمر، وهو شنو؟ وهو أن الوقوف بعرفات واجب، فلما أفاض في وقت الواجب وجبت عليه الكفارة، يكشف عن أنه ليس تمام الوقت هو الركن عرفا. هذا الذي يستفاد بالمدلول الالتزامي، فقول المصنف إثبات الأمر فيها ما غير واضح محل تأمل. على أي حال للوقوف بعرفات وقوفان، أو للوقوف بعرفات حالتان، حالة يعبر عنها بالوقوف الاختياري وحالة يعبر عنها بالوقوف الاضطراري. أما الموقف الاختياري لعرفات والوقوف من زوال الشمس إلى غروبها، وأما الموقف الاضطراري لعرفات وهو عبارة عن ليلة العيد، أن يقف الإنسان في عرفات ليلة العيد، وهذا مورد تسالم بين الأصحاب. ويستفاد من صحيحة الحلبي الواردة في الباب 22 من أبواب المشعر. ما جبنا الكتاب لكن لا بأس أقرأها من الكتاب، ما جبت الوسائل يعني المشتمل على هذا الأمر. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعدما يفيض الناس من عرفات، يعني بعدما خرجوا ففاته الوقوف الاختياري، فقال إن كان في مهل يعني عند متسع حتى يأتي عرفات من ليلة العيد فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات، يعني لابد أن يفعل هذا. وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات بعد ما بإمكانه أن يتدارك فليقف بالمشعر الحرام، فإن الله تعالى أعذر لعبده، فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج، لأنه فاته الوقوف بعرفات وفاته الوقوف بمزدلفة، فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل. وسند طبعا هذه الرواية مروية عن الشيخ الطوسي بسنده إلى موسى بن القاسم، سند الشيخ إلى موسى بن القاسم معتبر، لكن ذكر الشيخ الطوسي لموسى بن القاسم طريقين، كلا الطريقين محل نقاش، لأن كلا الطريقين يشتمل على ابن عبدون أو طرف آخر، وهذا لا طريق لتوثيقهما. نحن كنا نعبر غير مرة بأن طريق الشيخ الطوسي إلى موسى بن القاسم طريق معتبر بناء على نظرية التعويض، نحن نلتزم بذلك بناء على نظرية التعويض، فبتعويض سند الشيخ الطوسي إلى موسى بن القاسم يلتزم حينئذ بصحة هذا الطريق، ولعلي في دروس قادمة أشير إلى كيفية هذا التعويض. إذن النتيجة أن الرواية صحيحة، دلالتها أيضا على كفاية المسمى، كفاية مسمى الوقوف الاضطراري هم واضحة. أخيرا نشير إلى مسألة، وهي أنه يحرم على من يقف بعرفات أن يفيض، يعني يخرج من عرفات قبل غروب الشمس، فلو أفاض من عرفات قبل غروب الشمس متعمدا وجبت عليه الكفارة وهي بدنة، وقد دل على ذلك صحيحة مسمع بن عبد الملك التي تقدمت في الفرع رقم 4 صفحة 474، فلا نعيد الكلام في أنه هل على من أفاض قبل الغروب، لو خرج قبل الغروب من عرفات ثم رجع إلى عرفات قبل غروب الشمس نادما، هل عليه الكفارة أم لا؟ ما المعتبر أن الكفارة تكون على من خرج ولم يرجع؟ هناك قولان، قول بأنه من خرج من عرفات قبل غروب الشمس وجبت عليه الكفارة حتى لو عاد قبل غروب الشمس، وذلك لأن النص مطلق قال من تعمد الخروج وجبت عليه بدنه سواء عاد أو لم يعود، إطلاق النص قاض بوجوب الكفارة عليه وإن عاد. وقيل لا، لأنه لا، إنما تجب الكفارة على من أفاض من عرفات، ومعنى أفاض يعني مضى ولم يعود، أما إذا مضى وعاد فلا ينطبق عليه عنوان الإفاضة قبل الغروب، وما دام لم ينطبق عليه عنوان الإفاضة قبل الغروب لتواجده في عرفات حين غروب الشمس يبنى حينئذ على عدم وجوب الكفارة. المصنف اختار قولا ثالثا، قال المناسب أن يبنى على التفصيل بين من أفاض في وسط الفترة وعاد ولا زال هناك متسع لغروب الشمس فلا كفارة عليه، ومن أفاض قريب المغرب وعاد بسرعة فيجب عليه الكفارة. والنكتة أنه من أفاض قريب المغرب بحيث لا يلحظ وقت الغروب يقال أفاض قبل غروب الشمس، عودته لا تعني أنه أدرك الغروب في عرفات، بعكس الأول لما أفاض الساعة 4 مثلا وعاد ولم تغرب الشمس إلا في الساعة 6 فبقي مدة ساعتين يقال أدرك الغروب في عرفات. إلى هنا يتم الحديث في هذا الفرع. الكلام بعد ذلك في فرع مهم جدا، وهو إذا حكم قاضي العام بأن اليوم هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة، ولم يحكم علماء الشيعة بأن اليوم هو اليوم التاسع، يعني اختلفنا في الهلال، فقال أبناء العامة بأن اليوم هو التاسع وقال الشيعة بأن اليوم هو الثامن، ويلزم أبناء الشيعة أن يقفوا في هذا اليوم وهو يوم الثامن الذي عندهم التاسع عند غيرهم، فهل يكون الوقوف مجزيا ويكون بالتالي الحج صحيحا، أم يقال لأن الوقوف في غير يوم الثامن، في في غير يوم التاسع لا يحقق الإجزاء وفراغ الذمة. الكلام في هذا الفرق وتفصيل الحديث فيه ومعرفة أي القولين هو الصحيح للإجزاء وعدمه أحيله للدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.